أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الصحة في أولى حلقات برنامج كيف الصحة الذي تشاهدونه عبر منصة اليوتيوب وأين مستمعين عبر البودكاست. في البداية خلوني بكل بساطة أقول لكم كيف جت فكرة برنامجنا. فريق الإعداد البرنامج كيف الصحة كانوا قد رصدوا البرامج المطروحة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ووجدوا شح كبير في البرامج الصحية التوعوية خصوصا. تواصل فريق الإعداد مع الدكتور فهد الخضيري الذي له مسيرة كبيرة في مجال التوعية الصحية والذي كرم مؤخرا في مجال التوعية الصحية من قبل وزير الصحة توفيق الربيع. بعدها رحب الدكتور بالفكرة وأيضا دعمها وقال لنا أنا معكم باللي تبون. رحب فيك دكتور.
الله يحييك ويسلمك. أهلا وسهلا.
مساء الخير.
مساء النور. الله يسلمك.
وفي البداية قربت من المليون في التويتر. نقول لك مبروك إن شاء الله.
آمين. الله يجعلنا عند حسن الظن.
اللهم آمين دكتور. عنوان حلقتنا الأولى دكتور كيف تتجنب المسرطنات. في البداية دكتور يقال أن الوقاية أمر يصعب تنفيذه في المجتمع الحالي لأننا مجتمع استهلاكي. يا دكتور تعليقك على هالجملة يا دكتور.
علق الجملة ولا أتكلم عن السؤال؟
لا الجملة ثم ندخل على
ليس صحيح هذا الكلام على إطلاقه، لكن يوجد صحيح تهاون تكاسل، يوجد يعني رغبة في النوم مثلا وترك يعني أساليب الصحة أو التعليمات افعل لا تفعل. هذه صحيح منتشرة عندنا بالمجتمع وكل المجتمعات تقريبا المترفة التي يعني تتوفر لديها كل وسائل الترف والترفيه. قد يعني يصعب عليها جدا جدا الوقاية إذا كان فيها معاناة، فيها منع من الأكل معين أو حتى تقنين في أشياء معينة أو محددة. لكن لما يصاب الإنسان أو يعني يرى شيء بوادر أو تحاليل مبكرة أو كشف مبكر على شيء معين تأتي الصدمة وتأتي والله يا ليتي كذا، ليتي اتبعت هذا
لأن النظام. كان متوفر
كان متوفر كلش وما حد ميت قبل يومه ومن السواليف دائم كل واحد يثبط الثاني ابن الحلال العمار بيد الله وما حد ميت وهكذا تجد أنه يثبطونه حتى الأحيان المحيطين فيه.
طيب في بداية تحضيرنا للحلقة وجدنا في دكتور اسمه ديفيد زيرفن عنده كتاب اسمه أنتي كانسر يقول أن التغذية والتحكم بالضغط النفسي وممارسة الرياضة وتجنب السموم أنك لما تجمع الأربع هذولي هو المنهج الأساسي لمكافحة السرطان. تعليقك دكتور.
نعم صحيح صحيح، لكن فيه تفصيل مثل ما ذكرت هذا كتاب يعني كتاب مئات الصفحات وفيه تفاصيل كثيرة. كيف نتجنب السرطان؟ بإذن الله سهل إن شاء الله بإرادة الله سبحانه وتعالى. معظم السرطان يسمى غالبا بيئي، شيء من البيئة، من بيئة الإنسان. قليل جدا من السرطانات تجدها مرتبطة بمثلا القابلية الوراثية، الاستعداد الوراثي للشخص، استعداد وراثي وليس نقل وراثي. يعني في فرق بين استعداد وراثي وبين أن الإنسان وراثيا يصاب. لا يصاب الإنسان وراثيا لكن لديه الاستعداد لأن يصاب إذا تعرض للمسببات للمسرطنات مثلا. عنده الاستعداد الوراثي. الأسرة فيها حالة أو حالتين أو ثلاث حالات منتشرة، العم والخالة والجد أو كذا، وهو مدخن يعني مستهتر ببعض القيم الغذائية وكذا، فهذا يكون لديه القابلية أكثر من غيره الذي لم يكن لديه في تاريخ الأسرة أو العائلة أو القبيلة شيء من هذا الشيء من هذا. فهذا طبعا يمكن تجاوب.
يمكن. طيب نعم. المسببات راح ندخل عليها. إذا يعني نتفق أن التغذية والتحكم
نعم.
ومارس الرياضة وتجنب السموم. طيب خلينا ندخل في البداية إذا أننا نتفقنا على الأربع، ندخل في الأطعمة والتغذية.
نعم.
يعني السؤال الأول اللي ينطرح في باب الأطعمة، هل نستطيع أن نمنع معظم أنواع السرطان عن طريق نظامنا الغذائي يا دكتور؟
نعم بإذن الله. صحيح صحيح نستطيع، وهذا يعني في ألفت فيه كتب وألفت فيه أبحاث كثيرة، يعني آلاف الأبحاث كيف تتجنب السرطان، كيف تتجنب المسرطنات
عن طريق الغذاء.
عن طريق الغذاء، ومثل ما ذكرت قبل قليل يعني الحالة النفسية، الغذاء، البيئة التي تعيش فيها، الملوثات، بيئة العمل مثلا، أو حتى تعرض للأشياء الطارئة أو العارضة زي الإشعاع، تعرض الإشعاع أو تعرض للفيروسات المسببة للسرطان اللي سمى الإصابة بتعرض للمسببات. وفي التحكم بالغذاء اللي هو تأكل غذاء معين إن شاء الله يكون له يعني جوانب وقائية وحتى إصلاحية، يعني تصلح ما حصل من الخلل الوراثي أو الميوتيشن أو الطفرة التي سببت السرطان.
يعني ممكن تصلح، يعني إذا في أنا شيء وارثة،
نعم،
التغذية السليمة، نعم، أنه ممكن تعالج هالشيء.
نعم صحيح، وأنا سأتطرق لهذا يعني عندما أتكلم عن العوامل التي تقينا من السرطان بإذن الله.
بإذن الله. طيب النباتات يا دكتور، النباتات يعني هل في ثبت علميا في أن هنالك نباتات مضادة للخلايا السرطانية؟
هي ليست، أنا ما نقول نباتات، حنا نقول النظام الغذائي. النظام الغذائي يدخل فيه النباتات، يدخل الأعشاب، يدخل فيها الخضار، الفاكهة، أنواع كثيرة من الفواكه، وهذا ثبت علميا وفي دراسات أنه بعض الفواكه والخضار والورقيات والأعشاب والنباتات يكون فيها ما يسمى مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هي التي تحارب يسمى الجذور الحرة، الفري راديكالز، التي دائما تكون لها علاقة بإحداث السرطان، التي تحدثها المطفرات أو الصد أو المسرطنات. تحدث شيء هذا يعني خلل بسيط في جدا في سلسلة الدي ان اي أو سلسلة
هذه تكون يعني أنت شيء وارثة. حلو،
وارثه أو تتعرض أو تعرضت لهذا الشيء.
كيف
إذا تعرض الإنسان، يعني إنسان مثلا تعرض لمسرطنات سواء بالبيئة بالعمل. يعني لو نتكلم عن مسرطنات أول بعدين ننتقل للإجابة.
يعني كيف ما اللي رأيك دكتور؟
يعني عشان نعرف عن أي شيء نتكلم، حنا نتكلم عن موضوع يعني نجيب على أسئلة. الآن كان مفترض أن نذكر بالبداية ما هي الأشياء.
أنا كنت بتفتح لنا موضوع مسببات السرطان، ما أدري مشكلة، لكن كنا في البداية حابين ناخذينها حبة
نعم. لأنه هذا بيجيب على السؤال. أنا ذكرت هذا الشيء،
أي تبي مسببات السرطان يعني.
لا، نتكلم عن وش كيف يحدث وكيف نتجنب. هي تعتبر متداخلة تقريبا.
نعم.
يعني المسرطنات عموما ليست يعني كلمة مؤكدة. يعني أنا أقول إنسان تعرض لمسرطن لا يعني هذا أنه سيصاب بالسرطان. قد يتجنب هذا السرطان مثل ما ذكرت قبل قليل بأغذية جيدة، رياضة، ممارسة الرياضة، الحالة النفسية، الهدوء النفسي مثلا، عدم القلق، عدم التوتر، عدم الاكتئاب،
وتجنب السموم.
تجنب السموم بما فيها سموم السجائر والتعرض للمسرطنات الغذائية الصناعية الكيميائية التي تدخل في حياتنا. العوامل كثيرة جدا. لو قلنا حنا مثلا ما هي المسرطنات، هي تقريبا نقدر نقول 10 عوامل رئيسية جدا تكلمت عنها الأبحاث والكتب. والمسرطنات التي يعني لها أقسام في بعض الكليات في أمريكا وأوروبا، قسم كامل كارسينوجينيسز اللي هو مسرطنات. إحنا عندنا لا، هي تعتبر مادة من ضمن دراسة أحد الأقسام، وهذا طبعا يعني عدم وجود مختصين عندنا بهذا المجال
جعل يعني دكتور إلى الآن تبي تقول أن ما في اسم خاص بالمسرطنات؟
لا، ما في عندنا ابدا. عندنا كل الـ يعني الان عندنا اقسام. مثلا تجد ماده المسرطنات موجوده مثلا في احد الكليات، كليه العلوم قسم كيمياء حيويه واحد الاقسام وكذا، يعني ماده واحده في منهج من 4 سنوات، يعني من 136 ساعه 150 ساعه يدرسها الطالب، فقط 3 ساعتين أو 3 ساعات هي الكارسينوجينيسيس في قسم الكيمياء الحيوية مثلا. لا، لذلك المفترض، أنا شفت في بعض الجامعات أنه القسم كامل لهذا الغرض، يعني يشمل أشياء كثيرة، الوراثة، يشمل المطفرات، الميوتيشنز اللي تحصل وكذا. فالمسرطنات لو قلنا أنها 10 عوامل عشان بس نركز على الموضوع هذا، فهناك يعني أكرر مرة ثانية، لا يصاب الإنسان بمجرد تعرض للمسرطنات إلا إذا وجدت الظروف المناسبة نفسيا صحيا، الظروف المناسبة للإصابة، تهيئة، ضعف المناعة الإنسان، الشيخوخة، تقدم العمر، وجود عدة عوامل تدخل مع بعضها البعض. فإذا قلنا العامل الرئيسي للمسرطنات والذي عليه دراسات كثيرة يمثل حوالي 30% من المسرطنات، وهذه يعني فيها دراسات كثيرة وأرقام وإحصائيات، التدخين وأي شيء يدخل ضمن التدخين فيه بما فيه الحرق، احتراق الأشياء المحترقة، الأشياء المدخنة، والتدخين بأنواعه ليس نوع واحد أو نوعين، كل أنواع التدخين هي من المسرطنات ونعتبرها نعطيها من 10 3 من 10 يعني أو 30%. يأتي الإشعاع بعد ذلك، التعرض الإشعاعي سواء الإشعاع العرضي، الحوادث العرضية اللي تحصل مثل مشاكل تشيرنوبل وما تشيرنوبل والأشياء التي يتعرض لها الناس، أو حتى التعرض الإشعاعي اليومي بتشخيص مثلا. بعض الناس للأسف يذهب إلى عدة مستوصفات خلال أسبوع أو أسبوعين أو عدة مستشفيات، فيتعرض للإشعاع عدة مرات، إشعاع تشخيصي.
إيه هذا راح نجيه الإشعاعات.
نعم، التعرض الإشعاعي يعتبر أحد العوامل، أنا أعطيه تقريبا 15% حسب الدراسات. ثم تبدأ طبيعة العمل، الملوثات الموجودة، مثلا موجود العامل في محطة بنزين مثلا يتعرض لمسرطنات أكثر، نيتروارينات والهيدروكربونات الموجودة في الحرق في الشواء، وهي شبيهة بما يوجد في التدخين والبخور مثلا، المواد الحافظة في الأطعمة، النكهات الصناعية، الألوان الصناعية، المثبتات، بعض ما يدخل في طعامنا تكون أيضا من ضمن المسرطنات، ولكن مسرطنات خفيفة. وكذلك وجود فيروسات مسرطنة، فيروس الكبد، التهاب الكبد يسبب سرطان الكبد، فيروس عنق الرحم يسبب سرطان عنق الرحم، وهذا طبعا منتشر بالغرب كثيرا والحمد لله بسبب العفة قليل عندنا جدا جدا. أيضا هناك مثلا الإبيفي فيروس اللي هو الجيوب الأنفية، وسرطان الجيوب الأنفية مرتبط بفيروس إبنا فيروس. تعرض لهذه المواد، عوادم السيارات، عوادم التكييف، عوادم المصانع، البنزين، وجود محطات كهرباء إشعاعية، إشعاع أو موجات كهرومغناطيسية عالية، موجود الإسبستوس مثلا، أشياء. فكثرة التعرض لهذه الأشياء هو الذي يجعل هذه المواد المسرطنة يعني قد تكون مسببة يعني فعليا. لكن قلة التعرض، الابتعاد عن هذه الأشياء، التقليل الكميات النسب، هذه تحمي إن شاء الله وتحفظ الإنسان من حصول هذه المواد. الطعام الصحي الذي يجب أن نتناوله غالبا الخضار، الفواكه، مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي أو الفواكه الحمضية بكاملها مثل الليمون بقشوره والبرتقال والأشياء الحمضية، الفواكه الحامضية. فيتامين سي موجود في أيضا على شكل أقراص أحيانا يفيد بعض الناس. النعناع، الحبق، هذه كلها مضادة للسرطان. الورقيات، الخضار، الليكوباين موجود في الطماطم، الليكوباين هو مضاد للسرطان ومعالج للسرطان أيضا، موجود في الطماطم. ويعني الثوم والبصل، الثوم يحوي السيلينيوم، السيلينيوم مضاد للسرطان. فمن غذائنا نستطيع إن شاء الله من الثوم والبصل والمواد الغذائية، من الورقيات، من الخضار، من الفواكه، أن يجعل يكون الجسم مقاوم ويخلص الجسم من هذه السموم. طيب، التي تسبب السرطان.
طيب ندخل، نخلينا في الأغذية شوي.
معلش بالأغذية أنا بقول لك شيء، الغذاء كل الأغذية صحية، كل الأغذية صحية، إلا إذا تم يعني إفساد هذا الغذاء بطريقة الطهي. مثلا اللحوم صحية، لكن إذا صار في شواء أصبح هناك هيدروكربونات ونيتروأرينات تنطلق من الأسطح السوداء للمشويات، الدخان المحترق هذا.
كيف يا دكتور؟ يعني خلينا
إذا احترقت المشوية. إذا احترق يعني مثلا الأكل المحترق غالبا،
طحين في اللحم هذا نجيبه من الملحمة وأحطه على النار كجمرة ويكون كذلك، يقلب
إذا كان وصل إلى درجة الاحتراق ودرجة السواد على الأسطح.
أيوة،
إذا صار أسود، السطح أسود، فهذا يحوي الهيدروكربونات والنيتروأرينات، وهذا عليه دراسات اللي يعني المراجع موجودة، أنا نشرتها حتى في أحد التغريدات، أنه الأسطح المشوي، أسطح المشويات، الأسطح السوداء، وليست إذا أردت أن تشوي إلى درجة أنه يكون بني أو برونزي اللون خفيف. أيوة، نحاسي
يعني ينضج، خليه يحترق.
نعم، ينضج لكن لا يحترق. أيه، هذا يكون صحي إن شاء الله. وأيضا ما تحت الطبقة السوداء إذا اضطريت أو اشتريت، للأسف لازم تقول لصاحب المحل أنه ما يصل لدرجة الحرق أو الاسوداد. إذا وصل أو شفته جت هذا، تزيل الأسود وتأكل ما تحت الأسود.
يعني الأسود هو يعتبر مضر.
نعم، مضر جدا. نعم، الأشياء الأخرى، أي شيء محترق يكون فيه هذه الهيدروكربونات، البوري أروماتيك هيدروكربونز، البوري سايكليك أروماتيك هيدروكربونز، والنيتروأرينات كلها موجودة في الأشياء المحترقة، بما فيها التدخين، بما فيها الأغذية المحترقة، بما فيها الدخان، الأدخنة، أدخنة المصانع، أدخنة الحرق، حرق البلاستيك، حرق الإطارات، كل هذه. أيضا قد تفسد أطعمتنا وتصبح غير صحية إذا دخل فيها إضافات صناعية، مثل دخول المثبتات الصناعية والألوان الصناعية والنكهات الصناعية، وهذه بدرجات عالية جدا. ثم أيضا نصل يعني نكرر مرة أخرى أن المسألة في الكميات، يعني لو أخذ حاجة بسيطة الإنسان يتحمل، الجسم يعني الجسم يتحمل مثلا خلنا نقول إلى 10 نانوغرام أو 10 ملي جرام مثلا في اليوم،
من إيش؟
لكن من كل هذه المواد اللي نتكلم عنها، المواد الحافظة، النكهات الصناعية، الألوان الصناعية اللي تدخل
يعني حتى
في الصلصات في الصوصات
اللي أكل اليوم، يعني
ليس في الغداء، نتكلم عن الأشياء التي عولجت، الأطعمة المعالجة تسمى البروسيسد فود، مثل النقانق مثلا، المتدلة، الأطعمة المدخنة اللي هي أشياء
يعني المدخن
يتم تصنيعها، يتم إضافة إضافات لها، إضافات
يعني أي شيء في إضافات،
في إضافات وتصنيع وتحوير وإضافات كيميائية وإضافات لتثبيت الطعم وشيء لتثبيت، هذه تدخل وتعطي يعني مواد مسرطنة لكن بدرجة خفيفة، كثرتها، كثرة هذه الأشياء هي التي قد تسبب وتجعل يعني التحذير موجود. العوامل المساعدة على حدوث هذا الضرر، تقدم العمر، شيخوخة الخلايا، كل ما تقدم العمر يكون مقاومة عند الإنسان أقل، الإنسان عنده مناعة، احنا عندنا 4 خطوط دفاعية ضد السرطان بالجسم، أي شيء تأكله الآن لديك ما شاء الله 4 خطوط دفاعية ضد السرطان، في شيء ينقي الجسم، في معادلة سموم، طرد سموم، طرد السموم عن طريق الـ
الأربعة هذه نسميها وش؟
واحد منها الجهاز الإخراج والفضلات، يخرج الأشياء زي مثلا البول وتنقية الجسم في ذا، لكن إذا تأخر الإنسان ما شرب ماء وصار البول مركز، معناته هذه المواد الضارة بقيت في المثانة فترة طويلة، مثل المدخنين إذا قاعد 6 ساعات تبقى هذه الأشياء، فيكون سرطان المثانة هو ثالث سرطان عند المدخنين أحيانا في بعض الدول في بعض الأرقام، لأنه يقلل من شرب الماء فما يكون عنده طرد للفضلات، فهذا جهاز الإخراج، هذا أحد. الجهاز الثاني جهاز المناعة، المناعة ضد الخلايا، نظام يعني تكونت خلية، هناك الخلايا الآكلة والخلايا الأكولة الماكروفاجز وكذا تهاجم وتقتل الخلايا وتمنعها من التكاثر.
الخلايا مثل إيش اللي تجينا؟
لا هي موجودة بالجسم، نظام مناعي.
لا الخلايا اللي هو يطردها،
الخلايا السرطانية اللي تتسرطنت. هناك نظام يسمى إصلاح الخلل الوراثي، DNA Repair System، هذا النظام يصلح أي خلل وراثي ممكن يقود للسرطان أو يقود إلى أي طفرة وراثية سواء مرض وراثي، هذا الثالث. وهذا نظام يصلح الخلل ويعدل من الطفرة الوراثية التي ممكن أن تحدث وتسبب السرطان. هذا يشتغل بجسمنا 100 إلى 200 مرة باليوم، يشتغل هذا النظام، نظام إصلاح الخلل الوراثي DNA Repair System، من 100 إلى 200 مرة عدل الخلل أو الطفرة الوراثية التي ممكن أن تقود إلى السرطان أو ممكن تقود إلى أمراض أخرى. لما يفسد هذا يكون فيه مرض وراثي أو مرض أو حتى السرطان، لأنه تجاوز خط الدفاع أو خط مثل ما نقول تجاوز خط مراقبة الإنتاج. الخط الرابع وهو الموت المبرمج الخلايا، أبوبتوسيس، الموت المبرمج الخلايا، إذا حدث هذا الشيء وصار يبدأ الجسم يقاتل هذه، يقتل هذه الخلية ويميتها ويخرجها خارج النظام، نظام الجسم تطلع برا، هذه الخلية اللي تسرطنت تطلع برا تموت، الموت المبرمج اللي هو
أبوبتوسيس. عشان نوصل
هذا النظام بسيط. معقد جدا، ألف فيه كتب وأبحاث سرطانية، كل إنسان عنده هذا النظام يشتغل صح. فيه جين B53 والجين واحد أيضا داخل من شبكة من الجينات B21 وB22، هذه تدخل في شبكة وسلسلة من التفاعلات الحيوية في الجسم بحيث أنها تمنع يعني تكاثر الخلية السرطانية وتجبرها على الموت، تسمى أبوبتوسيس، الموت المبرمج، إجبار يعني محاصرة تمنع عنها يعني يسمى مسارات غذائية ومسارات حيوية فتموت هذه الخلايا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، كل الأنظمة الأربعة اللي تكلمت عنها موجودة عندنا. فيحدث السرطان إذا تجاوزت الخلية السرطانية هذه الأربع خطوط مناعية كثير أو الخطوط الدفاعية في الجسم لمنع هذا الشيء.
يعني الخلية السرطانية، خليني أفهم منك دكتور، لما تجي تكون في الجسم هي تقتل الأربعة هذولي أو أنها تتجاوزها؟
لا تتجاوزها لأنه يكون طيب فيها خلل. أنا أقول لك لماذا تجاوزت وصارت خلية سرطانية وتكاثرت، لأن فيه خلل معين، إما أن هذا أبو الشباب قاعد يدخن فيثبط ويمنع هذا،
يضعف أحد المناعات الأربع،
يضعف أحد هذه المناعات الأربع بسبب التدخين، ما تعرض لمواد غذائية ومواد يعني سموم أو أشياء محددة يعني أشغلت هذه الأجهزة بأشياء أخرى الأجهزة المناعية والدفاعية يعني هي ضد كل شيء، ضد حتى الطفرات الوراثية الأخرى والأمراض الوراثية الأخرى، ضد كل يعني دخلت سموم، دخلت أشياء. فيه نظام يعني لا علاقة لنا به ولا جمل، والإنسان لا يحاسب عليه يعني، وليس من فعل الإنسان، اللي هو تقدم العمر مثلا، تقدم العمر وشيخوخة الخلايا، شيخوخة العمر، ضعف المناعة، ضعف الجسم. قد يكون الإنسان هو نفسه خمول، كسول، ما يمارس الرياضة، أو يتناول غذاء سبب له الخمول، دهون ودهون ودهون وسكر سكر سكر، صار غذائنا ما يوجد فيه المواد التي تقوي الجهاز المناعي، الخضار، الفاكهة، الورقيات،
اللي هي الأربعة. يعني الأربعة هذول ممكن
أنك تقويها بإذن الله أقوي. بالورقيات، بالمضادات اللي نسميها مضادة الأكسدة اللي تكلمنا عنها قبل قليل، الليكوباين بالطماطم، السيلينيوم بالبصل والثوم، ممارسة الرياضة، المشي والحركة والرياضة، أيضا محاولة دفع الجسم يعني النشاط البدني، النشاط البدني يحرك الدورة الدموية، إذا تحركت الدورة الدموية نشطت هذه الخلايا. إحنا في جسمنا، جسم الإنسان يعني أكثر يعني من 17 نوع من الخلايا
ممكن في الدم. الأربعة هذول من ممارسة الرياضة تزيد قوتها؟
نعم تزيد قوتها، نعم، لأنه حركة الدورة الدموية وتنشيط الدورة الدموية وتتحرك الدورة الدموية في الجسم، هذا أكيد حتكون فيه نشاط للخلايا، يكون تبديل للخلايا الكسولة أو الخلايا التي يعني هرمت أو كذا، وهناك يعني فوائد كثيرة لهذا الموضوع. فهذا الحصول الهرم الخلايا، شيخوخة الخلايا، استمرار مرض معين، تناول أدوية بدون إشراف طبي أحيانا تضعف الجسم وتسبب نشوء ورم سرطاني أو يعني نشاط ورم سرطاني كان موجود، اللي يسمونه initiation نشوء الورم، هذا من المواد اللي تكلمنا عنها قبل قليل، المسرطنات. لكن البروموشن وهو الاستمرار والبروغريشن والنمو والتطور الخلوي، هذا تساهم فيه الأغذية والسيئة والنظام الحياة السيء والاكتئاب والحزن والقلق والتوتر، الأشياء أيضا عوامل النفسية ترى لها دور جدا، ليس في إنشاء الورم لكن في تقدم أو نمو بعض الخلايا، تفاعل، لأنه قد يكون الورم أحيانا موجود في الجسم 3 أو 4 سنوات مثلا أو 5 سنوات، يعني نشوء بسيط بطيء النمو، يسمونه بروغريشن أو بروموشن، بسيط جدا، لكن يجي عوامل معينة، أن تناول أدوية معينة، حتى تناول الخمور مثلا حتى تضعف مناعة، وتضعف مناعة هذه الأربع تضعف بالخمور، تضعف بالتدخين، تضعف بالتعرضات، تعرض مثلا لمواد سامة في غذائنا، سامة سواء مصنعة كيميائيا أو حتى أدخلت في كنظام المخدرات مثلا، كنظام للترف أو للترفيه أو شيء خاطئ ومحرم. طبعا لم يحرم هذه الأشياء لأنها تضعف أنظمة داخل الجسم،
أنظمة دفاعية،
أنظمة مقاومة مناعية، حركة الدورة الدموية والأشياء هذه. فنحن يعني أمام هذه الإصابة فيروسية يضعف فيها الجسم، تضعف فيها المناعة، استخدام أدوية سيئة أو حتى قصدي بدون إشراف طبي وبطريقة سيئة وبأسلوب سيء، أو الاستمرار عليه، والإدمان مثلا، الإدمان على أشياء معينة سيئة جدا، عادات سيئة سلبية، يعني
حتى نقول مثلا التدخين وما التدخين
بريغة. نعم التدخين
هذه من الأشياء سيئة. أي في أشياء ثانية داخلة في الإدمان أنها ممكن أنها تسبب
فيه أشياء كثيرة، فيه أشياء كثيرة. نحن نظامنا الغذائي يحتاج الجسم يوميا تقريبا يعني، أو نقول ينشط في جسمنا أو ينتج في جسمنا 2600 مادة كيميائية يوميا. هذه مادة لحركة الإيدين وليونة الجلد والمقاومة المناعية والدفاعية، حرق لون العين مثلا، التفكير، التفاعلات الكيميائية اللي تحصل داخل الجسم سواء للهضم، لطرد السموم، لتخلص من الفضلات، حتى يعني التعرق، تبول، الأشياء هذه كلها تعتبر منتجات من الجسم أو منتجات تكافح أو تتخلص من شيء معين دخل الجسم أو كذا. هنا إذا عطل واحد منها أو تعطل بواسطة أدوية، بواسطة مواد ضارة،
اللي هي اللي تنتج 4600 هذه
ينتجها الجسم من جيناته، من في أشياء تعطلها. نعم مثلا دخول الخمور، مثلا دخول الكحول، دخول المخدرات، دخول بعض المواد الكيميائية في نظامنا الغذائي قد تعطل بعض هذه الأشياء، بعض هذه الأشياء يعني مثلا الأندروفين والسيروتونين وهي هرمونات السعادة في الجسم من ضمن الفينستمين الهرمونات، هرمونات السعادة، هرمونات النمو، هرمونات يعني الجنس، هرمونات الولادة، هرمونات الحمل، هرمونات هرمونات كثيرة. إذا دخل أحدها يعني أشياء وأفسدت هذا النظام، نظام الصناعة، نظام هذه مثلا المخدرات تفسد إنتاج الأندروفين والسيروتونين أو تقلل من إنتاجه أو حتى التدخين، فيصبح معه ما ينتج طبيعي. أي شيء تدخله على الجسم يتعود الجسم أنه خلاص مدام جاي من برا، إذا حتى لو كان إنزيمات هضم للهضم، واخذنا بيكوزايم، بيكوزايم هو إنزيم هضم صحي لكنه يصرف لمن لديه، من الصيدلية عادي لأنه يساعد على الهضم، لكن يصرف لمن لديه مشكلة عسر هضم، مشكلة عارضة. لكن لما يدمن عليه الإنسان والله يوميا مبسوط أخذ حبة بيكوزايم عشان أسهل الهضم وكذا، بيبدأ الجسم ما عاد ينتج هذه المادة. وهي من ضمن 2600 يقول لك لا خلاص مدام جاي من برا أنا ما أنتج، فيصير عنده مشكلة الآن. نفس الشيء إذا دخول هذه المواد سواء المخدرات سواء التدخين الخمر دخلت توقف إنتاج بعض هذه المواد في الجسم، فتجعل الجسم يدمن، يعني لا يستطيع أن ينتجها وهو كان ينتجها طبيعي. نفس الشيء المواد التي تضاد وتكافح.
طيب دكتور معليش عشان ما قطعك، الحوار معك يجيب الإدمان برضه من الفائدة يا دكتور. أنا أذنك بناخذ فاصل ونرجع لك إن شاء الله بإذن الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع برنامج كيف صح الدكتور، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري. دكتور بدخل بك من جديد في الأغذية، زيت الزيتون يا دكتور، وش قصة زيت الزيتون؟ قبل لا أن نسترسل، عندي هنا وأن نحضر الحلقة في جريدة أو صحيفة عكاظ منزلة خبر أن زيت الزيتون يهددك بالسرطان. نشرت صحيفة عكاظ أنه صرح باحثون من جامعة كارديف في بريطانيا أن القلي بزيت الزيتون قد يكون أقل أنواع القلي ضررا لكنه خطير ويؤدي إلى السرطان والسكري نظرا لمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، وربطوا درجة الضرر المحتملة بمدى جودته ودرجة تسخينه التي من الممكن يصلها أثناء القلي.
نعم أنا تكلمت عن هذا الموضوع قبل ما يتكلمون، لأن أنا أذكر البحث ليس جديد هذا. هناك بحوث قديمة من عام 1975 أو 85 تقريبا. إلى الزيت الزيتون يعتبر أفضل أنواع الزيوت أو الدهون لمن اضطر لاستخدامها بالأكل وليس لتشربها، ليس يعني نشربها كعلاج، ليس علاج.
هو
صحي، كبديل للزيوت الأخرى وكبديل للدهون وبالذات السمن النباتي والأشياء لذا، أفضل شيء زيت الزيتون. لكن تستخدمه باعتدال، تستخدم ملعقة واحدة مثلا للطبخ، للسلطة كذا، بقلة يعني لا تستوش.
يعني ينفع في القلي؟
لا ينفع للقلي، ينفع للطبخ بما لا يتجاوز تقريبا يعني 5 إلى 10 دقائق الطبخ.
5 إلى 10 دقائق.
القلي يكسر زيت الزيتون وينتج مواد الديهيدية ضارة، هي المادة المسرطنة يتكلم عنها جامعة كارديف. وفي دراستين أيضا من إيطاليا أتذكر على نفس الموضوع. لا يصلح زيت الزيتون للقلي أو للطهي يعني طويل أكثر من 10 دقائق طهي أو طبخ، يتكسر وينتج الديهيدات.
يعني زيت الزيتون النافع ممكن يصير ضار في حالة القلي،
في حالة القلي وفي حالة الطبخ الشديد، يعني تعطيه درجة
أكثر
حرارة
من 10 دقائق.
أكثر من 10 دقائق أو درجة الحرارة فوق 200 أكيد أنه بيتكسر ويعطي كما ذكرت مواد ضارة ليست صحية، بل هي مواد قد تكون مسرطنة وقد تكون ضارة للصحة وقد تكون مؤثرة على صحة الإنسان.
طيب
زيت الزيتون أيضا ليس للشرب، بعض الناس يشرب ملعقة الصباح يقول يفك الكوليسترول، غير صحيح. بعض الناس يشرب يقول يعالج السكر، غير صحيح. كل هذه الإشاعات وما ورد عن زيت الزيتون أنه يعني علاج، وأنك تشرب ملعقة، تشرب ملعقتين، تشرب مع التين علشان يرفع فيتامين د، ليس صحيح، بل ثبت العكس أنه سبب ارتفاع للكوليسترول عند الذين استخدموه، وبالذات يعني للأسف الشديد جت إشاعة أنه زيت الزيتون تشربه مع التين، يعني استخدموا للأسف الشديد آية والتين والزيتوني، وبعض الناس اجتهادا منه جهل
فسر
من عنده أنه استخدم التين مع الزيتون ويرفع فيتامين دال ويعالج العقم ويعالج، جابوا لنا قصص زي ما للأسف يستفيدون بعض النصابين والدجالين.
علميا لم يثبت
هذا الشيء، بل بالعكس زاد مشكلة الكوليسترول عند الذين جربوه منذ أن بدأت
الإشاعة. يشربونه
على الريق ويشربون عقتين الصباح ويفك، هذا ليس صحيح. قد يكون واحدة استفادة وكذا لعوامل أخرى عنده، عوامل بيئية، عوامل ممكن يجري ممكن يمشي وكذا وخفت من جهة، لكن هو ربطها بهذا الشيء وهذا خطأ، لكن ليس صحيح. زيت الزيتون ليس للشرب ولا للأكل. طيب. بذاته، لكنه يستخدم أفضل من الزيوت الأخرى إذا إذا أردت أن تستخدم زيت، وأفضل من الدهن والشحم وكذا والزيوت المهدرجة إذا أردت أن تستخدمها للطبخ وللسلطة وللفول والأشياء هذه. فهو صحي بكمية بسيطة، بملعقة أو ملعقتين باليوم.
طيب زيت زيتون يا دكتور، الزيتون الأسود، الزيتون الأسود يا دكتور،
كل أنواع الزيتون صحية.
في قصة كثيرة عن صبغته.
زيت الزيتون هو ألوان، يبدأ أول ما ينتج بالشجرة يكون أخضر، ثم يتحول اللون بنفسه، ثم يتحول بعض أنواع الزيتون أسود من وهو في الشجرة، بعضها إذا نضج تام يكون أسود. فهناك زيتون خصوصا الأسباني والأشياء اللي تأتي من الدول يعني معينة، الزيتون فيها الأسود هو، هذا هي طبيعته وهو صحي جدا ومفيد.
يعني هو يجي أسود.
يجي أسود. هناك نوع ذكره أحد الأخوة من مصر أنه يصبغ بالورنيش الأسود، وهذا طبعا يخص الشخص اللي يتكلم، يخص مثلا ممكن في مصر يكون هذا الذي يتكلم عنه، يخص المكان اللي يتكلم عنه، لكن ليس كل زيت زيتون أسود أنه ضار أو فيه مادة أو صبغة، ليس صحيح هذا الشيء، بل أنه هناك زيت هناك زيتون أسود وصحي ويعني يقاوم السرطان ويقاوم القلب وأمراض القلب وكذا وكذا، كل أنواع الزيتون أخضر أسود أو كذا. لكن هذا اللون المصبوغ أو الشاش المصبوغ يخص الشخص اللي يتكلم، وهو يعني لا تسمح فيه هنا غاية الغذاء والدواء لدخوله لوجود الصبغة إن وجدت، ولا تسمح فيه الدول لدخوله، لكن قد يكون بعض الدول
يعني هو غير مصرح بالدخول عندنا يا دكتور.
غير مصرح.
طيب الزيوت المهدرجة يا دكتور، طبعا مليت أكثر من أكثر برنامج خرجت فيه وتكلمت عنه، احنا نبي تعريفه تقريبا في سطر، وبرضه في سؤال الحاق له مع أنه هل الزيوت المهدرجة لها دور في تكوين الأورام السرطانية؟
لا، الزيوت المهدرجة جواب هذه عشان باختصار ليست مسبب للسرطان، لكن الزيوت المهدرجة هي نفس الزيت النباتي.
لو عشان أسجلها. نعم. الزيوت المهدرجة
ليست مسرطنة. نعم، لكنها تسبب تصلب شرايين، تسبب ضيق في الأوعية الدموية، تسبب ترسبات دهنية في ذا، وهي سبب للكوليسترول العالي والدهون الثلاثية وكذلك الدهون الضارة.
الزيوت المهدرجة.
الزيوت المهدرجة هي أي سمن نباتي يكتب عليه سمن نباتي، يكتب عليه مارجرين، يكتب عليه زبدة نباتية، يكتب عليه زيوت نصف مهدرجة أو كذا. الزيت العادي، زيت النخيل، زيت الذرة، زيت دوار الشمس، هذه زيوت صحية مثل زيت الزيتون، لكنها أقل جودة من زيت الزيتون، لكنها زيوت صحية. الزيت المهدرج يغلى عند درجة 200، هو نفس زيت الذرة أو زيت النخيل أو زيت دوار الشمس، يغلى بدرجة 200، فإذا وصل 200 مع الغليان يضخ الهيدروجين فيصبح متصلب مثل السمن بالضبط، صلب القوام. الزيت المهدرج هو دائما صلب
ثقيل يعني.
نعم، مثل اللي يجي أحيانا بتنك، هذا يكون مكتوب عليه بوشوك وملعقة، سمن نباتي 100%، سمن نباتي صحي وكذا. بالبداية كانوا يعتقدون في السبعينات أنه صحي، لكن اكتشفوا وبالذات في أمريكا وأوروبا أنه كان هو سبب الوفيات بأمراض القلب والتصلب الشرايين وتجمع الدهون في الأوعية الدموية والانسدادات الأوعية الدموية، لأنه معالج بالحرارة ومعالج بالهيدروجين فتصلب وصار مثل الفازلين بالضبط، يترسب داخل الأوعية الدموية.
وين يوجد أكثر شيء دكتور الزيوت؟
يباع الآن في
من أكثر من يستخدمه
أكثر يعني. من يستخدمه للأسف الشديد محلات الحلويات، محلات الأطعمة المعلبة اللي هي مثل بسكوتات أو اللاصق هذا اللي قطعتين يلصق ببعض، هو الذي يحفظ، هو مادة حافظة لأنه أصلا معالج كيميائيا بحيث أنه ما تنمو عليه لا ميكروبات ولا فطر ولا ذا، يعني يعتبر مادة حافظة بذاته، وهذا طبعا ميزة للمتاجرين أو التجار أنه ما يحتاج يعني يفسد. لو طبخنا كيك
عشان
أو بسكيت أو كذا خلال يومين ثلاثة يفسد، لكن إذا كان في الزيت المهدرج يقعد ستة شهور ما خرب على الرف. ممكن يبيعون الحلويات هذه البيتوفور وكل محلات الحلويات، محلات والمخابز والحلويات، محلات الحلويات يستخدمونه لأنه ميزة حفظ عنده عالية جدا، ما ينمو عليه شيء لأنه أصلا مادة كيميائية سمية، يعني بسبب سميته لا ينمو عليه لا ميكروبات ولا فطر ولا فيروسات، وهذا طبعا للأسف ليس صحيح للإنسان إذا تناوله. صحيح أنه يحفظ هذه المادة ويبيعونها بعد شهر أو شهرين، خصوصا البسكوتات تجد دائما البسكوتات الأشياء التي تدخل فيها الحلويات والحلوى، صناعات بعض المعلبات، أطعمة الأطفال. أنا بحاول أتجنب الأسماء التجارية عشان ما
نأخذ راحتك
لأنه يعني هي دائما أي مادة أي شيء يكتب عليه زيت مهدرج أو سمن مهدرج أو سمن نباتي، مارجرين، زبدة نباتية، بدائل الزبدة، بدائل السمن، هذا هو للأسف الذي نحذر منه.
طيب دكتور، فيه الآن بنفتح ملف اللي هو حليب الإبل وأبوالها، هو ملف كبير يا دكتور وماخذ جدل واسع فئات المجتمع العالم في الموضوع هذا والجاهلة. عندي تغريدة هنا يا دكتور، هي 30 أغسطس 2018 وردت على حسابك، تنص التالي: واحد كان يقولك يا دكتور أنا أعرف واحد من جماعتي قد شوفي بعد الله من سرطان الدم بسبب شربه لحليب الإبل وأبواله لمدة شهر كامل، وينهي تغريدته معلقا عليك: خل مراكز الأبحاث في أبحاثها. أيضا يوجد أكثر من مغرد ومن خلال بحثنا يؤكدون على أن حليب الإبل وأبوالها أنها علاج فعال للسرطان. وش تعليقك يا دكتور على هالموضوع؟
ما لا يجب أن لا نقحم الطب النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم عالج العرانيين في أبوال الإبل لأن كان عندهم استسقاء اللي هو الحبن أو تجمع السوائل في الجسم، فامتلأت بطونهم أو اجتوت بطونهم. البول موجود فيه البوتاسيوم والمغنيسيوم بنسبة عالية جدا، وهي علاج للاستسقاء،
بول الإبل،
بول الإبل علاج للاستسقاء فقط، استسقاء بسبب ضعف الكبد أو بسبب كما حصل اجتواء الكبد أو كذا، وهذا أثبت في جامعة الجزيرة بالسودان أنه علاج يعني إذا ضعفت الكبد عن
يعني يثبت علميا
لكن ليس علاج للسرطان ولا للأورام،
ليس
لم يكن ورم سرطاني
لا الحليب ولا بول الإبل.
الحليب نتطرق له بعد قليل، لكن أنا أتكلم عن البول. ممكن يستخدم فقط في حدود معينة، مثلا ممكن ملعقة في الكوب لمن لديه نقص في البوتاسيوم والمغنيسيوم بدرجة طبية وتحت إشراف طبي، وهذا نجح في السودان كما ذكرت، وهذا بحث لا غبار عليه ولا نعترض عليهم لأنه نشر في مجلة علمية بريطانية أعتقد أو كذا، والبحث موجود.
هذا قبل كم سنة دكتور؟
نعم قبل يمكن 10 سنوات أو 12 سنة. دكتور اسمه أحمدين في جامعة الجزيرة بخرطوم بالسودان. في الكويت كررت هذه العملية، وأيضا نفس الكلام أنه المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في هذا ينتج منه شامبو، ينتج منه منتجات أخرى، ما في مشكلة، لكن ليس علاج الأورام السرطانية. الحليب، حليب الإبل فيه أنسولين، نفس الحليب فيه أنسولين، وهناك دراسة أنه فيه منتجات تفيد وصحية جدا، لكن أيضا ليس علاج للأورام بذاته كموحد، لأنه إذا بدأ الورم يحتاج إلى مستشفى وعلاجات مثبتة طبيا ومتابعة طبية، حتى الآن لم يحصل هذا الشيء. هذا الشخص الذي رد علي، أنا أرسلت له وأنا غالبا أراسلهم بالخاص عشان ما نثير الجدل.
أيوه
نحن نؤمن يعني الإعجاز الطبي بالقرآن وإعجاز النبوي، الطب النبوي، لكن أثبت لي تقرير طبي قبل الحالة وبعد الحالة، ولك يعني هدية وجائزة، وحنا ندافع عن هذا الشيء. هات لي المريض نفسه تقرير طبي، ما أثبت هذا الشيء. وكل من تكلم يعني أنا أقول أن أي شخص يتكلم عن أنه تعالج شخص بهذا الشيء أو هذا الشيء، والآن تشير أشياء كثيرة، أنا تعالجت بالأساي، وأنا تعالجت بالجرانولا جرافيولا، وأنا تعالجت في فاكهة القشطة، وأنا تعالجت فيها كذا، ومن هذا الكلام أي واحد منهم يثبت أنه تعالج فعلا بتقرير طبي من طبيب في مركز طبي قبل وبعد، قبل أنه كذا وتعالج على هذا الشيء، هذا طبعا نبي نسوق له وندعمه كبحث علمي. أما سواليف الواتساب وهذا يعني يذكر فلان عن فلان عن فلان، أنا تتبعت حالتين حقيقة، طلبت من الشخص التقرير الطبي وفعلا والدته شوف
هذا المني دكتور، هذا الواحد وش يدعي؟
هذا كان يدعي أنه عالج سرطان الرئة بحليب الإبل وبوال الإبل، فقلت له عطنا التقرير الطبي قبل الإصابة وبعد الإصابة. لما جاء التقرير الطبي لم يكن فيه ورم أبدا، كان عندها مشكلة التهاب،
هذا اللي قبل
هذا نعم هذا التهاب فقط،
والتهاب قبل الحالة
نعم، سوى تحويصلات أو يعني التهاب شديد جدا، والالتهاب هذا طبعا عولج داخل المستشفى بالآي في بل كذا ومكتوب بالتقرير. فقلت له أنا التقرير أولا لم يكن ورم ولا ذكر أي شيء ورم سرطاني،
من اللي بلغ عنده ورم؟
هو سولف سولف عن الناس، والله شوفي يا والدتي وكان عندها ورم، هو فعلا هو يمكن تضخمت شوية الرئة وتضخم البطن لأنه مع الالتهابات وكذا التهاب حاد، لكن التقرير الطبي
لا يصف أنه ورم،
لا يصف لا فيه ورم ولا حتى أنه يعني ذا، هو عالجت بالمضادات حيوية بالكذا ونومت في المستشفى أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى شفيت تماما. قلت له أنا وين اللي أنت قاعد تزعمه وكذا، هذا الترجمة للتقرير. قال لا أنتم ما تصدقون، قلت يعني هات لي إثبات وأنا مستعد أسوي إعلان. فهؤلاء يعني مساكين بعضهم ما يفهم وش الفرق بين الورم والتضخم، تضخم مثلا بالبطن مثلا عنده قولون منتفخ أو عنده حتى امساك أو شيء ثم تعالج، يعتقد أنه أي وأي تضخم أو ذا يعتبر ورم. فما هذه يعني الفرق بين الأورام، ترى 95% من الأورام غالبا تعتبر حميدة، حتى من سواء أورام الثدي تكلس
95% من الأورام،
من الأورام اللي موجودة أحيانا تكون حميدة ما لم يثبت بالمختبر والشرائح الفحص وأنه هذا ورم فعلا سرطاني اللي هو يسمونه الناس خبيث، ونحن ما في شيء خبيث من الأشياء هذه، كل من ما يأتي من الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله. لكن لو ورم أما تكلس أما تجمع مثلا سوائل مثل تجمع حليبي إذا كان مثلا الثدي، تكلسات التفاف نسيجي كيس دهني، كل هذه الأشياء يعني كثيرة جدا. بعض الناس مجرد ما يشوف ورم بسيط عنده بلياد ولا كذا يقول هذا ورم هذا طبعا لا بد أن يكون تكتمل الفحوصات، ليست الأشعة تعطي صورة أنه في شيء موجود في شيء متضخم، لكن لابد من الفحص المختبر يسمى بايوبسي خزعة، ثم تفحص بالنذاء ويتضح من نواة الخلية أنها كبيرة ومتشعبة وكذا وكذا، أنه هذا فعلا له تصنيف وله دراسات ليس مثلا سواليف واتساب.
طيب يعني الآن نقدر نقول أن الدكتور فهد يوعد بجائزة لمن يحضر له أنه شوفي من بول الإبل،
بول الإبل وحليب الإبل نعم، بتقرير طبي قبل وبعد طبعا بتوقيع طبيب، دائما تقرير طبي يكون توقيع وختم مستشفى. نعم
دكتور،
أنتم اللي تدفعون الجائزة ترى، ما
ما في إشكالية. طيب يا دكتور، في أثناء الإعداد للحلقة وجدنا أن بطلع على الأرقام اللي تنشرها منظمة الصحة العالمية أن سرطان الرئة دائما يتصدر في غالبية الدول هو الأول.
نعم.
والحمد لله عندنا هو السابع وليس الأول.
لا أنا متابع هذا الشيء من عام 2000 وعندي الشارتات يعني عندي الدراسة هذه.
وعندنا يا دكتور أن الغريب الموضوع أن سرطان القولون هو الأول بالنسبة للرجال، هو الثالث للنساء، وبشكل عام هو الثاني بالنسبة للأورام بعد سرطان الثدي. وش أسبابه يا دكتور؟ هل مرضى القولون العصبي برضو مهددين بسرطان القولون؟
لا لا أبدا،
هل صحيح بأن ما تسمى باللحوم الحمراء بأنها محفزة سرطان القولون؟
لا لا،
أنا طلعت بكل هالأسئلة وأنا جاي أقدمها لك.
نعم، أولا لا علاقة بين تهيج القولون العصبي والسرطان أبدا، ولا أبداً يمكن يسبب أبدا أورام أو كذا
تهيج القولون العصبي.
ثانيا بالنسبة لسرطان الرئة، نحن من أقل الدول في العشر سنوات الماضية،
هذا مؤشر
عندما كان إيه؟ عدد المدخنين 1,600,000، لكن الآن عدد المدخنين 6 ملايين وتزايدت عدد الحالات ارتفع سرطان الرئة حتى أصبح هو الثالث في عام 2014 و2000.
يعني عندنا كان السابع وصار
كان السابع الثالث. نعم بدأ يصعد لأنه الحالات زادت للأسف الشديد لأسباب عدد زيادة المدخنين عندنا. عدد المدخنين وصل إلى 6 ملايين طبعا على مستوى المملكة، ليس كلهم ممكن
خلال كم ارتفع دكتور؟
من عام 2000، أنا أتكلم من عام 2000،
من عام 2000 إلى 2014 كنا المركز السابع صرنا المركز الثاني.
لا هو في بعض الفترات كان حتى ما يظهر من العشرة الأوائل مع العشرة ذا، لكن للأسف الآن صار يسجل من ضمن الخمس الأوائل،
الخمس الأوائل سرطان،
وهذه للأسف بسبب زيادة عدد المدخنين. وهذا طبعا كل دول العالم تربط هذا الشيء ومكتوب على العلبة كفارهم، وذا ليس فقط يعني التدخين يسبب السرطان وعليه تأثيرات. بالنسبة للقولون، سرطان القولون لماذا؟ هو نتكلم حنا عن سرطان الجهاز الهضمي عموما. الجهاز الهضمي يبدأ من يعني طبعا الفم والمعدة والأمعاء اللي هو الأمعاء الدقيقة، ثم الأمعاء الغليظة اللي هو القولون والمستقيم، ونتكلم عن الكبد أيضا داخل بالجهاز الهضمي. هذه مرتبطة غالبا بالنوع نوعية الأغذية، غالبا لها دخل بالغذاء، لها دخل مثلا ب
مسبب الرئيس الغذاء،
الغذاء نعم، غالبا سرطانات الجهاز الهضمي لها علاقة بالغذاء مع وجود العوامل الأخرى اللي تكلمت عنها قبل قليل. يعني ممكن شخص وصل 90 ما جاله شيء لأنه ما كان يدخن ولا كان يشرب كحول ولا كان يعني يتعاطى أشياء أو كذا وكذا، لكن إنسان جمع 6 عوامل 7 عوامل مع سوء الغذاء، مع سوء التغذية، مع سوء الـ يعني سموه style of life أو وسائل الحياة، لا يتمشى، لا يمشي، لا يمشي، لا يتحرك، خامل، كسول، ما يشرب ما ما يشرب مضادات أكسدة، يعني لا يشرب الشوربة مثلا ولا السلطات ولا الغذاء الأكل ولا عندنا مشكلة بالإمساك. في دراسة لا أدري هي نشرت ولا لا في جامعة الملك سعود، أحد الطلاب طالب ماجستير سوى دراسة يسأل المصابين بسرطان القولون
هذا في جامعة دكتور؟
جامعة الملك سعود.
أيوة.
قبل يمكن 4 أو 5 سنوات ووعدني أنه يعطي يعني لما ينشر الدراسة. هو طالب كان بس يريد يحصل على الماجستير، وأخذ من عندنا في مركز الأبحاث بعض الأشياء والمعلومات وأيضا من المختبرات، لكن ما لا أدري هل نشر الدراسة ولا. معظم الذين أصيبوا بسرطان القولون كان عندهم إمساك شديد في الفترة الـ3 سنوات الأخيرة الـ5 سنوات الأخيرة. والله لي 5 سنوات كان عندي إمساك. لماذا؟ لأنه تتجمع هذه الفضلات في الجسم تتحجر. هذه الفضلات فيها سموم، فيها أشياء ضارة، فيها أشياء ليست صحية، فما تخرج من الجسم، تجلس داخل الجسم بالإمساك 2-3 أيام وهو ما يسوي يعني تبرز ولكم الكرامة أو ما يذهب إلى دورة المياه. الإمساك له دور، لذلك تجد نظامه الغذائي أصلا يدل، وجود الإمساك أصلا يدل على أن نظامه الغذائي كان سيء، ما عنده ألياف، ما يعني عنده نخالة،
يعني المسبب عنده الإمساك النظام الغذائي السيء،
النظام الغذائي السيء. طيب. لا يوجد خضار، لو كان يأكل خضار أنا أقول لك لما أوصل للذي عشان أخذ الأمور، لكن لا يربط أحد يقول لي أني أنا أتكلم عن الإمساك سبب السرطان،
هذا اللي بنوصل،
لكن يعني الإمساك أحد الأعراض التي تدل على سوء التغذية. عدم وجود ألياف، عدم وجود خضار، عدم وجود ورقيات، عدم وجود فواكه في نظامنا الغذائي. الناس ما يعرفون يمكن الشربة كويكر هذه اللي برمضان ما يعرفون الفاكهة ممكن إلا إذا
ما فترات معينة،
فترات معينة
جدا
يعني حتى في العزيمة يركزون على المفطح والدهون والدسم، تناول الدهون، تناول الدهون، لأنه فهذا يدل على أن عندنا نظام غذائي سيء جدا. مفترض أن فضلات الجسم تخرج يوميا مرة أو مرتين باليوم، الإنسان المثالي 2 مرات باليوم يذهب يعني ليخرج هذه الفضلات ولكم قناة التبرز. بعض الناس يقعد 2-3 تبقى هذه الأشياء، حتى السرطان مثانة اللي عند المدخنين لأنه يقعد 8 ساعات 9 ساعات ما راح يتبول، فمعناته هذه السموم من السجارة حاول الجسم ينقيها عن طريق الكلى، عن طريق الحالب، ونزلت في المثانة وجلست في المثانة. هذه السموم تعرض جدار المثانة لهذه المسرطنات أو هذه السموم. طيب. في السجارة نحن نتحدث عن نظام غذائي ستايل، يعني نظام أو نظام حياتك، الإمساك، النظام الغذائي، عدم وجود المشي، وجود بعض الفيروسات أو الميكروبات مثل الهيلوباكتر اللي هي جرثومة المعدة، إذا أهملت جرثومة المعدة ولا معها هي أيضا من أسباب وجود سرطان القولون، ولأنه لا يتخلص منها الجسم أيضا بالإمساك تزيد، لأنه الجسم تبقى هذه الجرثومة لا تطرد. تبقى داخل. طبعا علاجها بالمضادات الحيوية بنظام غذائي معين أو كذا، مع تركيز على النظام الثلاثي اللي المضادات الثلاثية اللي تعطى،
النظام الصحي بشكل كامل
والنظام الصحي. فنحن أمام إما إصابة جرثومة المعدة أو تقدم العمر والشيخوخة له دور في سرطان القولون، غالبا تجدهم كبار بالسن لأنه وجود الإمساك، وجود الفضلات داخل الجسم تبقى يعني أيام طويلة، عدم وجود نظام غذائي يعني يشمل مضادات الأكسدة ومضادات يعني تنقية الجسم.
اللحوم الحمراء طيب دكتور،
اللحوم الحمراء أحد نعم اللحوم الحمراء أحد العوامل والمخاطر، اللحوم الحمراء وبالذات يعني اللحم، لحوم الغنم عليها دراسات، الإبل أقل يعني ضررا قليلا، لكن اللحوم الحمراء عموما عدم وجود النظام يعني الغذائي له دور في هذا العدم الجيد.
طيب يا دكتور، هل يوجد فحص لك يعني لجسمك، أنا أفحص عشان أتبين أن جسمي قابل للتعرض للأمراض السرطانية؟ هل يعني مثلا أنت تنصحني أني أنا أروح كل فترة أشيك على جسمي أشوف هل أستقبل أورام جديدة؟
لا، هو شوف نظام الكشف المبكر، يعني السرطان ليس عامل واحد نقدر نوزع ونقول والله كل واحد يجي نفحص عندك ذا. السرطان تقريبا 40 نوع مصنف أو أكثر أحيانا، هو سرطان بالعين الريتينا بالستوما، وسرطان في المخ، وسرطان في حتى أنواع، وسرطان الدم أنواع، وسرطان الجلد أنواع، وسرطان المعدة والأمعاء، كل نوع له طريقة الكشف، بعضها تكشف عنه في تحليل دم بسيط يكشف، يعني اللي يسمونه التيومر ماركر، سووا علامات وجود الورم موجودة في تحليل الدم، بعضها تحليل جيني لازم، بعضها منظار زي القولون لابد من منظار، بعضها في الأشعة يعني ثم بعد الأشعة
حق القولون تنصحهم قلنا
يعني فترة كل بعد 50 لابد مرة واحدة كل 10 سنوات يسوي منظار للقولون، لأنه ممكن تكتشف مثلا خلال 3 سنوات أو 4 سنوات تكون تنمو بسيط وتكون يعني إن شاء الله إزالتها سهلة جدا في بدايتها.
في البداية
لما تبدأ الأعراض، طبعا أعراض السرطان القولون تكون يكون البراز أسود لأنه يكون في نزف داخل، ذا ليس أحمر، أحمر يكون من ناسور أو خراج أو بواسير أو شيء، هذا الأحمر خارجي بالمستقيم، لكن لما يكون البراز أسود على طول دائما فهذا ممكن يكون في نزف بالدم داخل القولون بسبب ورم بسيط، هذا أحد العلامات. وجود نزول بالوزن، آلام شديدة مثلا يعني عند تناول يعني أطعمة معينة أو كذا،
إذا يعني إذا قصتك أنه خلال فترة بسيطة حسيت أن جسمك نزل وزن بشكل غير متوقع.
نعم، إذا نزل الوزن بمجرد أسبوع كيلوين بالأسبوع أو 5-6 كيلو 7 كيلو بالشهر بدون ما يكون عنده دايت، عنده ريجيم تخفيف وزن، برمضان مثلا تنزل الأوزان غالبا بسبب الصوم أو في عندك نظام غذائي نظام رياضي، إذا نزل الوزن أكثر من 7 كيلو 8 كيلو بالشهر بدون أي سبب فهذا أكيد أنه فيه مشكلة. فهنا كل ورم له طريقة الفحص، بعضها عن طريق تحليل دم عادي أمراض الدم وأمراض يعني اللمفاوي وكذا، بعضها باللمس مثلا، ثم بعد ذلك بعد اللمس يكون فيه فحص مثلا بالأشعة، أشعة صوتية أشعة مقطعية ماموغرام بالنسبة للثدي، ممكن أمراية ومغناطيسية، ثم أيضا الدرجة الثالثة يأخذ خزعة أو نسيج عينة تؤخذ وتفحص بالمختبر. فكل نوع من الأورام أو كل يعني له طريقة فحص، وليس هناك طريقة فحص يامل أو فحص يدل على كل الأمراض. يعني ممكن واحد يفحص عن سرطان القولون يسوي منظار ويسوي تحاليل يسوي كذا، لكن ممكن يطلع عنده ورم ثاني نوع ثاني مثلا لا يمكن الكشف عنه إلا بالتركيز عليه هذا العضو، زي مثلا المخ مختلف لابد أشعة مقطعية، وأيضا ما تطلب الأشعة كل وقت لأنه التعرض للإشعاع أيضا فيه ضرر.
أي هذا السؤال دكتور،
لما يجي واحد يعني يخدعك
في أسئلة كثيرة
مركز طبي يخدعك يقول والله عندنا فحص شامل كل 3 شهور تعال تفحص أو كل سنة، معناته تعرضت للأشعة، وخصوصا إذا كان يشمل الأشعة تعرضت للأشعة 6 مرات 7 مرات بالسنة، هنا فيه ضرر شديد على الصحة. الناس اللي احتفلوا بالإكس راي في 60s and 70s كانوا يصورون ويستعرضون كلهم أصيبوا بالسرطان، لأن الأشعة الإكس راي وهي التي يعني مركزة جدا في أشعة الفحص، الإكس راي الليجاما
حتى أشعة الأسنان دكتور
بعض نعم إذا كثرة التعرض لها نعم لهذا يعني بدون سبب طبي بعد إشراف لا. بعض الناس للأسف يذهب إلى مستوصف كذا ومستشفى كذا الأسبوع هذا لا ولا ما جاز لي الدكتور وكل من راح مكان طبعا لازم يشغلون جهزتهم يحتاجون تشغيل أجهزة بفلوس يلا تعال نسوي لك أشعة تعال نسوي لك أشعة. عدم توحيد الملف الطبي أيضا جعل كل واحد يتعرض للأشعة ممكن 3 مرات بالشهر وهذا أكبر ضرر. الفحص الشامل أنه يتعرضون للأشعة أيضا
هل في عدد معين في السنة دكتور؟
حسب الحاجة إذا واحد مريض ويحتاج الأشعة لابد أن يعني يكون الطبيب أيضا يتابع هل تعرضت للأشعة قبل ما عدد الأشعة يكون الملف موحد ملف أنا أدري أنه الشخص راجع في مستشفى كذا وأخذ 3 مرات أشعة بالشهر ثم راح المستشفى آخر وثالث ورابع فلا لا يوجد هناك فحص كل نوع من هذه الأورام له فحصه الخاص على المنطقة الخاصة العضو الخاص إذا كان مخ إذا كان رجل أعصاب كذا وكذا.
طيب ندخل يا دكتور الآن إلى الملف تقريبا اللي هو الأهم علاج السرطان. وش الأسئلة كانت تكثر في حسابك وش الغذاء النموذجي المضاد للسرطان؟
الغذاء
النموذجي المضاد للسرطان
ما يوجد غذاء نموذجي مضاد قلت لك أنا هو نظام شامل نظام حياة شامل أسلوب حياة
متكامل
تمارس الرياضة تأكل إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء تأكله بقدر معين لا تكثر من شيء معين لا دهون ولا تحافظ على الرياضة تحافظ على الغذاء الصحي بما يشمل كل أنواع الهرم الغذائي اللي هي الورقيات الفواكه الخضار السلطة شوية كربوهيدرات أو سكريات بس ما تكون سكر أبيض يكون سكر فواكه من الفاكهة من الحلا يكون جزء من الألبان يعني يكون نظامك الغذائي يعني شامل لكل شيء لا تقطع يعني نوع من الغذاء. أيضا المحافظة على الوزن زيادة الوزن لها علاقة ترى في هذه يعني أحد العوامل زيادة الوزن لها دور يعني السمنة لها دور هذه يعني الدراسات تقول كذا يعني أنا قلت قبل بالبداية 10 عوامل ما خلتنا أكمل العشر لكن سردت بعضها هناك 10 عوامل تسبب السرطان الأشياء الرئيسية المعروفة التدخين التعرض للإشعاع الملوثات أشياء كذا وكذا لكن في أشياء بسيطة جدا ومن أحيانا نتعرض لها يوميا لما يقولك في علبة عصير هذه فيها مادة مسموح فيها أنها ما تتجاوز 10 نانوغرام أو 10 ميلي جرام ثم يأتي الطفل يشرب 3 علب أو 4 علب باليوم وشاري من هالشفطات وحاجات أكيد أنه تعرض 4 مرات للحد المسموح فيه حنا ندبل مثلا أنا لما أقول أنا هذا الكاس فيه مثلا حتى الموية المعلبة فيها برومات بوتاسيوم ما تتجاوز 10 نانوغرام أو نانو بارت بير مليون أو كذا وكذا لما يشرب الواحد كمية كبيرة معناته تعرض يعني شرب 7 أو 8 الحد الأدنى اللي نتكلم عنه نحن فكل يعني لابد نراقب أغذيتنا نراقب طعامنا نشاطنا الرياضي النشاط البدني يكافح يعالج أيضا ويمنع الأطعمة الصحية البصل الثوم اللي فيها السيلينيوم اللي تحدثنا عنه أكبر مضاد وأفضل مضاد الليكوباين فيتامين سي مضاد للسرطان بعض الأطعمة الفواكه والخضار نوع
طيب دكتور كان في أحد المغردين هنا شارك معك تجربته يقول في كتاب لا تخشى السرطان بعد اليوم هو يقول أني ما أعلم رأي الأطباء فيه لكن الكتاب قال أن أصابك السرطان فتوقف عن السكر ومنتجات الألبان والزيوت وسيتوقف نمو السرطان مباشرة تعليقك دكتور
إن شاء الله نتمنى هذا الشيء لكن أنا أنصح أي واحد أصلا يتوقف عن هذه الأشياء قبل ما يصاب بالسرطان وإذا أصيب أيضا يقلل منهج أو يتوقف عنها نهائيا لأنها ليست صحية أصلاً هذه السكر بالذات هو أكبر خطر حقيقة نواجهه وأنا أتمنى أن نخصص حلقة وإن شاء الله
بإذن الله
عن السكر بإذن عن كيف دمرت يعني حياتنا سكر الصبح يحط لك بالشاهي ملعقتين ملعقة التمر فيه سكر الرز الأبيض الخبز الأبيض كله سكر ونظامنا الغذائي صار كله بطاطس سكر بطاطس مقلي وجبات سريعة السكريات عالية جداً في نظامنا الغذائي وهذا طبعاً من أسوأ الأنظمة الغذائية
طيب دكتور كان فيه نقاء لك تغريدة في 22 يونيو قلت للأسف الشديد تعود رسائل واتساب للدعاية المستشفيات بالصين نجحت بعلاج السرطان نهائيا وهذا كذب ونصب وتسويق تجاري من سماسرة عرب يعملون للتسويق مقابل نسبة من المال وفي هذا الهاشتاج
نعم صحيح
شرح لهذه الكذبة اللي تكرر كل صيف فودا الصيني هذا كان الهاشتاج
نعم
أحد المغردين رد عليك اللي هو الدكتور خالد: التعميم خطأ يا دكتور فهد، وتظل الصين من الدول التي لها مدسات الخاصة والمتميزة في علاج كثير من الأمراض بعد توكل الله وحسن الظن به.
صحيح، أنا موافق أن الصين دولة متقدمة وفيها طب وكذا، لكن الدعاية لمستشفى أنه يعالج الأورام 100% ويعالج بالذات بالتبريد أو بالتجميل زي ما قالوا ليس صحيح. مجلس السفراء العرب في بكين أرسل وفد من ثلاثة يعني من السفارة السعودية شاركت في هذا الشيء، لم يجدوا أي شيء مميز عما هو موجود عندنا أو في أمريكا أو في أوروبا.
السفراء الصحي
السفراء لا، هم يمكن الملحق الصحي السفراء، المهم أنه مجلس السفراء العرب أصدر بيان أنه كل ما يذكر عن هذه المستشفيات في الصين، ثلاث مستشفيات هي ليس فودا، في كل مدينة صاروا يعلنون. طبعا يوجد مهاجرين ويوجد ناس استغلوا هذا الشيء، قالوا والله أجيب لكم أنا ناس يدفعون، ويعني اللي راحوا من مرضانا في السعودية والسعوديين اللي راحوا وأنا تابعت بعضهم للأسف الشديد، وعليك يا دكتور لا تقطع رزق أحد وكذا. طيب تفضل، يرجع بعد شهر في تابوت للأسف، يعني يرجعون ميتين، يرجعون ليس هنا.
سجلت حالات يا دكتور؟
سجلت حالات نعم، أنا يمكن ثلاثة أو أربع حالات نعم أنا تابعتها
من الكلام
ده قبل أربع سنوات أو خمس سنوات. أنا متأكد من الموضوع، كانوا يعالجون جيدا وماشيين برنامجهم العلاجي جيدا في قسم أورام في أحد المستشفيات الكبيرة، وذهب يعني إلى بناء على هذه الدعايات وما لم يجي شيء جديد. نفس الكيميائي هو هنا موجود، هنا موجود، هنا في أمريكا وفي السعودية وفي الصين. نفس حكاية التجميل قالوا له لا هذه ما تصلح معك أنت وكذا، وطبعا كل من جاهم قالوا له هذه، لأن أنا أصلا حكاية التجميل بدأت في الثمانينات وانتهت خلال خمسة أو ست سنوات، لم تنجح إلا في سرطان بروستات في تلك الفترة، ونشر عليه نشرة ونجح إلى حد ما لكن لم يعمم. فهم جابوا هذه الكلمة علشان يجذبون الناس، وللأسف كل هذه المستشفيات فيها تسويق تجاري، العلاج نفسه تقريبا لا يوجد شيء جديد، بل أنه حتى أحد هذه المستشفيات حتى شفت الصور يعني لا يرقى لأن يكون مستشفى يعني يوازي أقل المستشفيات عندنا إمكانية.
طيب الآن يا دكتور عندنا آخر فقرة تقريبا، هي فقرة مشاركانة على تطبيق في تويتر في هاشتاج برنامج كيف الصحة، وجهوا أسئلتهم لك بعد ما نشرت عنوان الحلقة، ونبي إجابات سريعة. طيب، وإذا في تعليل ما في مشكلة.
طيب،
هل استعمال الحبق من مسببات السرطان؟
لا أبدا، الحبق والنعناع ليست مسببات السرطان، بل هي من الوقاية ضد السرطان لأنها فيها مضادة أكسدة وصحية. اللي حصل في مشكلة الحبق أنه كان فيه احد يعني اخطا في الاسم التجاري، في الاسم العلمي، الاسم العلمي لماده الحبق يشابه ماده او نبات اخر في الارجنتين فيه في نسبه سموم عاليه، فكان للاسف اختلط يعني الاسم التجاري فقط الاسم العلمي.
طيب، القهوه الغامقه يا دكتور؟
القهوه ليست مسرطنه، القهوه غالبا كويسه ومضاده للاكسده. اللي كان عليها التحذير هي قهوه تسمى اكسترا روستد او شديده التحميص في ستاربكس او اظن
لها
اسم معين، اي اكسترا روستد، اكسترا روستد، وهذه للاسف هبوا فيها فتره بعدين لما صدرت الدراسه تركوها الان تقريبا. لكن تعتبر ضاره لان فيها نسبه من الاكريليمايد العاليه، الاكريليمايد موجود ايضا ترى في البطاطس المحروق، البطاطس المقلي وحتى صار بني
اللي هو
في الاكريليمايد، هذه الماده المسرطنه اللي وجدت في الاكسترا روستد او شديده التحميص، القهوه شديده التحميص وهي سوداء سوداء ليست بنية. القهوة اللي نشربها النسكافيه العادية وقهوتنا وكذا خفيفة بنية وهي جيدة ومضادة للأكسدة.
طيب، مزيل العرق البخاخ دكتور؟
مزيل العرق نوعين، فيه نوع أنتي بريسبرنت اللي هو مانع للتعرق، هذا يسد المسامات ويمنع خروج العرق، هذا لا ينصح فيه، هذا هو عليه الملاحظات الصحية.
يجي بخاخ ولا يجي إنه
كلها كذا حسب يعني الاسم أنتي بريسبرنت أو الاسم العلمي له أو
يعني يكون مكتوب عليه عشان
أنتي بريسبرنت مانع للتعرق، مانع أنتي
مانع للتعرق
إيه مانع للتعرق. النوع الثاني ديودرانت اللي هو معطر، هذا كويس ليس عليه ضرر لأنه فقط يعطر منطقة لكن لا يسد المسامات ولا يمنع خروج العرق، لأنه منع خروج العرق قد يكون له يعني ضرر الارتداد.
طيب، قشرة البصل الخارجية دكتور، الكلام يقولون حتى لو غسلتها جيدا يبقى فيها مشاكل.
لا مو صحيح، مو صحيح، نتكلم عن النوع اللي يقول لك العفن الأسود اللي على البصل، يزال القشر وتغسل، يغسل ولا في أي مشكلة.
طيب، الصبغة المستخدمة للشعر دكتور، هذا
صبغات الشعر غالبا عليها متابعة من هيئة الغذاء والدواء، لا يسمحون بدخول الأشياء اللي فيها ضرر وفيها مواد ضارة. الأشياء التي أحيانا تباع من تحت لتحت زي بعض المشاغل وبعضها يكون فيها زي حتى الكيراتين والكيراتين وبروتين برازيل وبروتين أرجنتيني أسماء تجارية للأسف هذه فيها أضرار يعني صحية.
هل يا دكتور هنا أي شيء الآن يباع هل هو مراقب من قبل غذاء الدواء أطمئني نعم للي تشتري؟
نعم إذا هو مسجل عليه سجل تجاري أو يباع يعني
في الصيدليات
بالصيدليات في عبوات معينة في كذا وتشرف عليها غذاء الدواء ومسجل عند غذاء الدواء عندهم أيضا حساب يرد على الاستفسارات هل هذا أيوة. مسجل هل هذا في أشياء التي
وإذا كان مسجل أطمئن
أتطمئن إن شاء الله بإذن الله
طيب.
لديهم مختبرات ولديهم
آخر استفسار كان عندنا وبرضه هو تكرر الأندومي يا دكتور
الأندومي مثل يعني مثل الرز ومثل المكرونة يعني إذا استخدمته باعتدال لأنه مقلية قلي ما في منه ضرر يعني بالأسبوع 3 عبوات مثلا كل يومين عبوة للطفل أو كذا عبوة واحدة ما في أي ضرر أبدا الخوف من الأشياء اللي تجي معه البهارات اللي تجي معه فيها بعض المركبات أو الأشياء التي ليست صحية لكن آمن بلا يكثر منه كثرته ممكن تسبب سمنة ممكن تسبب يعني أيضا خمول شوي وكسل لأنه طريقة تحضيره وكذا لكن الاعتدال فيه ما في ضرر إن شاء الله
كلمة أخيرة يا دكتور اللي الآن قاعد كل تفكيره أنه كيف يقي نفسه من السرطان
أولا توكل على الله سبحانه وتعالى ومن توكل الله فهو حسبه ثانيا نفس نعيد الكلام اللي قلناه قبل قليل مارس حياتك الصحية بالمشي بالرياضة بتناول الخضار والفاكهة والورقيات والليمون والبرتقال مضادات الأكسدة اللي هي كل الفواكه الحمضية وإن شاء الله يعني بإذن الله لن يصيب إلا ما كتب الله لنا إذا الله كتب شيء ابتلاء والحمد لله الآن الطب تقدم فيه علاجات فيه أدوية فيه علاجات جديدة الآن دخلت للسوق وصارت تجرب على المرضى وإن شاء الله يعني يكون بإذن الله فيها يعني الواحد لا يخاف لا يفزع من شيء كتبه الله سبحانه وتعالى بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى واللي كاتبه والله بيصير إن شاء الله أنه يعني الأدوية موجودة العلاجات موجودة وليس السرطان يعني مخيف جدا كما كان في قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة الآن نسبة كبيرة يعني من السرطانات تعالج يعني بعض السرطانات فيها 85% نسبة الشفاء وبعض السرطانات فيها نسبة 70% شفاء 50% 30 تختلف من شخص إلى شخص على حسب العمر حسب يعني ممارسة الشخص حسب عمر الشخص إذا هو مدخن وعندهم أشياء أخرى كحول كذا وكذا فنسبة الشفاء تكون قليلة جدا لكن إذا إنسان ما شاء الله يعني عنده نظام حياة جيد وغذاء جيد ومتوكل على الله وكذا نسبة الشفاء ترتفع مع النفسية مع التفاؤل التفاؤل يزيد من الشفاء بإذن الله الاكتئاب والقلق والتوتر والخوف والهلع يزيد من نسبة انتكاسة الانتكاسة وعدم نجاح العلاج
يعطيك العافية دكتور شاكرين لك حلولك ضيف علينا في أولى الحلقات وإن شاء الله أن الحلقة القادمة تكون بث مباشر عبر البروسكوب نوجه تحياتنا برضو للمستمعين عبر البودكاست ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة في الأسبوع القادم
إن شاء الله
في أمان
إن شاء الله شكرا
مايكس صديقك المفضل الجديد.